الطاهرين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. إحنا لازلنا نتحدث في ما استدل به الأصولي من الأخبار الدالة على البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية، مو شيخنا؟ جيد. وصلنا إلى رواية جديدة، هاي الرواية اللي عبر عنها الشيخ بالمرسلة، مرسلة الفقيه، وما حد جاوبني يا فقيه هذا. فقيه للشيخ الطوسي، بالله يحضره الفقيه شيخ اكرم، مو انا اليوم عاجبنا اورد في هاي المرسلة الشيخ الصدوق ينقل عن الامام، الامام يقول كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. اولا نكون اعرف شنو المراد، هاي بيان كيفيه الاستدلال، استدلال على البراءة. اولا ما المراد من المطلق؟ التفتوا هاي الروايه والروايات الجايه يراد لها انتباه. ما المراد من المطلق؟ المطلق بمعنى الاباحه. فهسه شيخ اكرم ارفع للمطلق خلي المباح، شو يصير معنا؟ كل شيء مباح حتى يرد. ما المراد من الورود؟ فيه احتمالات، لو الورود بمعنى الصدور، لو الورود بمعنى الوصول. احسنتم يا شيخ. حتى يرد فيه نهي يعني تحريم. لسان آخر للرواية يقول الإمام فيه حتى يرد فيه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حتى يرد فيه أمر أو نهي. خلينا أروح ويا اللسان الثاني سريعا وأرجع للسان الأول. حتى يرد فيه أمر أو نهي، هذا بعد راح تنفعنا هم في الشبهة الوجوبية وهم في الشبهة التحريمية. لكن إذا جئت إلى لساني لذكر الشيخ الأنصار هنا حتى يرد فيه نهي راح ينفعنا فقط وين؟ في الشبهة التحريمية. وإحنا هذا هم مو مشكلة، إحنا وين قاعد نسولف شيخ كامل؟ في الشبهة الحكمية التحريمية. وعليكم السلام ورحمة الله. فش قال الإمام؟ كل شيء لك مباح مكان مطلق هنا حتى يرد. ما المراد من الورود؟ قد فيها احتمالا، لو حتى يصدر فيه نهي، أو لو حتى ها يصل. بالتالي الصدور مفروغ منه، كلامنا في الوصول وعدم الوصول. اللي ينفعني منه أن أقدر الوصول. واضح إن شاء الله. الظاهر اللي عليه الكثير من العلماء أنهم يقدرون الوصول، ليش؟ ولا يقدرون الصدور، ليش؟ هذا التفتوا للشيخ لم يذكر. لأني لو قدرت الصدور كل شيء راح يصير المعنى كل شيء مباح حتى يصدر فيه نهي يعني تحريم، حتى يصدر التحريم فيه. خب راح يصير هذا الحديث لغوي. ليش يا شيخ محمد؟ لأن الإباحة والحرمة ضدان، وواضح أن أحد الضدين لا يرتفع إلا بحصول الآخر. تدرون لو قدرت الصدور راح شي يصير الكلام نظير نظير أنا أقول لك الليل باقين إلى أن يطلع النهار. سيد قل له والله مكلف نفسي خوف واضح. طبعا الليل يبقى إلى أن يطلع ماذا؟ النهار. ليش؟ لأن أحد الضدين مشروط بعدم الضد الآخر. هاي الراد ليه؟ آية أو رواية جواب؟ لا، واضح أنني على الإباحة اللي هي ضد إلى أن يحصل ضدها اللي هو الحكم. فلو قدرنا الصدور راح يصير الكلام لغوي. ليش؟ لأن راح يصير معنى الرواية هكذا، أحد الضدين مشروط بعدم حصول الضد الآخر، وهذا واضح. الليل مشروط بعدم حصول النهار، والنهار مشروط بعدم حصول الليل. وهذا واضح، لا يحتاج إلى بياني، واضح إن شاء الله. لهذا إحنا راح نقدر حتى يرد، أي حتى يصل نهي فيه، وعلى هذا ستكون الرواية تامة الدلالة. الشيخ الأنصاري شفتوا أنتوا في ترى هذا مطالب مهمة التفتولي في الروايات السابقة، ما الخمسة اللي تقدمت فضلا عن حديث الراب، الشيخ كان يقبل بتلك الروايات الشيخ محمد فرج الله لو يناقش فيها يناقش هاي الرواية، يقول هاي أوضح من تلك الروايات السابقة في الدلالة على البراءة. شنو اللي دعا الشيخ الأنصاري على خلاف عادته في الروايات السابقة إلى القبول بهذه الرواية؟ الجواب هو ترى راح يقبل النوبة يتراجع. الجواب احنا التفتوا الروايات السابقة، ترى هذا مطلب كلش مهم، ارجو التفت. انا اريد ان اسس هذا المطلب، اقول الشيخ يقبل بهذه الرواية دون بقية الروايات السابقة في الدلالة على البراءة. قال هاي دلالتها أوضح على البراءة من الروايات السابقة. أنت اسأل لما كانت هذه الرواية أوضح من تلك الروايات؟ الجواب إن شاء الله واضح شيخ محمد. الجواب الشيخ يقول الروايات السابقة لسانها كان هذا لسان حاله، مجهول الحكم مباح لك إلى أن تعرف حكمه. بالتالي الروايات السابقة تقول لك كل فعل جهلت بحكمه فهو مباح لك إلى أن يتبين لك الحكم. فموضوع الروايات السابقة ماذا؟ الأفعال التي نجهل بحكمها. المحمول ماذا؟ البراءة. أنت بريء الذمة من كل فعل تجهل بحكمه. هذا كان لسان الروايات السابقة. لهذا الروايات السابقة كانت تبتلى بمن؟ كما وجدنا ذلك في الروايتين الأولى والخامسة. بمن كانت تبتلى؟ من تجيني أدلة، سمعني، الاحتياط. أدلة الاحتياط كانت مبينة لحكم تلك الأفعال، لهذا كانت أدلة الاحتياط واردة على أدلة البراءة المتقدمة، لأن أدلة البراءة المتقدمة كانت تقول الأفعال التي تجهل حكمها أن تتعامل معها معاملة المباح إلى أن يتبين ماذا حكمها. الأخبار يقولوا أنا عندي أدلة احتياط تبين لي حكم تلك الأفعال المجهولة الحكم، ولهذا كانت أدلة الاحتياط في الروايات السابقة واردة على أدلة البراءة. هذا وين شيخنا؟ في الروايات السابقة. أما في هذه الرواية، هاي الرواية مو تقول لك الفعل المجهول الحكم تعامل معه معاملة المباح، لا، هي تقول لك كل فعل لا تعرف حكمه فإن حكمه الإباحة، بالتالي هذا المجهول الحكم ها هنا يبقى على المجهولية، لو ببركة هذه الرواية صار حكمه معروفا. جواب: صار حكمه معروفا، كل فعل نجهل بحكمه هو مباح بالذات، متعامل معه معاملة المباح. أكو فارق، الروايات السابقة قالت هذا الفعل هو يبقى مجهول الحكم، لكن أنت تعامل معه معاملة المباح إلى أن يتبين حكمه. أما هاي الرواية تقول لا، هذا مجهول الحكم ببركة هذه الرواية سترتفع الجهالة والمجهول عنه ويصير حكمه مباحا. راح أروح أنا شوية النظير، أروح النظير إن شاء الله يقربكم من الفكرة، مطلب جيد شيخ محمد. مرة أنا أقول لك أي واحد ما تعرف اسمه، افترض أن اسمه علي إلى أن تعرف اسمه، واحد هاي، بالتالي أنا يجيني الشيخ فرج الله ما كنت متشرف بمعرفته، فش أنادي شيخنا؟ أنادي علي إلى أن ها يجيني مثلا واحد من أقارب الشيخ إدريس ويقول له هذا مو علي، هذا شيخ محمد، بعد أسميه علي؟ جواب: لا. لما؟ لأن تسميته بعلي كانت على افتراض ماذا؟ ها، على افتراض الجهالة. فإذا تعرفت على اسمه بعد لا أناديه بعلي، بل سأناديه بشيخ. هيا وين شيخنا؟ فيما سبق. أما إذا قالوا لي لا، أي واحد ما تعرف اسمه راح يصير اسمه حقيقة وواقعا علي، بعد إذا جان واحد وقال له هذا شيخ محمد أنا أتنازل عن علي؟ جواب: لا، هذه الرواية من القبيل الثاني، بينما الروايات وش سووا بعد، بينما الروايات السابقة كانت من القبيل الأول. الروايات السابقة كانت تقول لك هذا الذي تجهل حكمه أنت تعامل معه معاملة، جواب: تعامل معه معاملة المباح إلى أن يتبين الحكم. أما هذه الرواية تقول لك هو مباح ذاتا، وبالتالي جهالة حكمه يا شيخ تبقى أم ترتفع؟ جواب: ترتفع. فإذا ارتفعت الجهالة وصار قلبا وقالبا سمعني مباح، راح تجينا أدلة الاحتياط تقول هذا اجتنبه، بينما هذه الرواية تقول هو مباح لك، بعد تلك تكون وارد على هذه جواب؟ لا، احنا قلنا في حالة الورود يوجد تعارض ام لا يوجد؟ جواب لا يوجد. لهذا في المرات السابقة كنا نقول ان أدلة الاحتياط واردة على أدلة البراءة، بمعنى انها تنفي موضوعها، واذا انتفى موضوعها انتفت البراءة. اما ها هنا فبعد اذا جاءت أدلة الاحتياط فانها لن تكون نافية للموضوع وواردة على أدلة البراءة، بل سيقع التعارض بينهما. بالتالي بعبارة أخيرة، أدلة الاحتياط أدلة البراءة قبل هذه الرواية لم تكن كفءاً لأدلة الاحتياط. لهذا بمجرد أن تأتي أدلة الاحتياط تموت ها أدلة البراءة. أما بناء على هذه الرواية فأدلة البراءة سوف تكون كفءا لأدلة الاحتياط، وإذا صارت كفءا لها وقع التعارض. وحينئذ بعد راح نتوسل، لا 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 نتوسل ها بطرق وقواعد التعارض، إن أمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا فبها، وإن لم نتمكن لجأنا إلى المرجحات الموافقة للكتاب والمخالفة للعام، وإن لم نتمكن قلنا بالتخيير أو التساقط. ولو قلنا بالتخيير يعني أنت لك أن لا تحتار، لا يجب عليك الاحتيار. لهذا كانت هذه الرواية بحسب نظر الشيخ الأنصاري أوضح من الروايات السابقة. أطبق عبارة واضح إن شاء الله الكلام. بل
شيخنا عفوا النتيجة ما تفيدنا، ما تكون دليل على البراءة، لأن البراءة كأصل مأخوذ فيه في موضوع الشك. بالنتيجة إذا نفت الشك والمجهولية ما تكون دليل على البراءة.
لا 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 لا، هي شو تقول لك؟ كل فعل مجهول الحكم يعني مشكوك الحكم، مو فموضوعها صار أيضا الشك. واضح. البراءة حكم، فراح شو يصير؟ البراءة تثبت لكل مجهول الشك، بمعنى مو تعامل معه معاملة المباح، لا، كل مشكوك الحكم كل مجهول الحكم هو مباح. واضح إن شاء الله.
إذا أثبت الإباحة بعد ينتفي
مجهول. لا، مو هي أنت ما قاعد تفرغ هسه، هاي الإباحة حكم لو موضوع؟ جاوب جاوب.
حكم
حكم. خوب، لابد لها من موضوع. الإباحة عليه من تنصب؟ تنصب على معلوم الحكم لو على مجهول الحكم؟ جواب. هل واضح إن شاء الله؟ شيء أنا صوتي سميتك.
ومنها
كلام واضح إن شاء الله أعتقد. بل
ومنها
واضح شيخ محمد، مو معذرة شيخ بلال. بل
ومنها قولي عليه السلام،
بل
بمرسلة الفقيه،
بل مرسلة الفقيه، بل
كل شيء مطلق.
طبعا هذا بحث رجالي جيد، هذا قلت بالأمس أنا، مرسلة المراسيل الشيخ الصدوق، أكثر من 7 آراء بالي أو 8 تذكر في مسألة المراسيل. واحد يقول نلغيها جميعا ليست بمعتبرة، واحد يقول كلها معتبرة لأن الشيخ الصدوق تعهد لنا بالمقبولية جميع رواياته، واحد يفصل بين قال وروية، واحد يفصل كثير من الأمور. بل
كل شيء مطلق.
بل
حتى يرد فيه نهي.
بل
استدل به الصدوق،
استدل به الصدوق، بل
على جواز القنوت بالفارسية.
هذا تطبيق من تطبيقات البراءة. شلون تطبيق من بالتالي هذا كتبوه مؤيد يقول ومما يؤيد دلالة هذه الرواية على البراءة أن الشيخ الطوسي أن الشيخ الصدوق عدان الشيخ أكرم أن الشيخ الصدوق استدل بها على جواز. إحنا ما ندري ما ندري هذا الشيخ محمد انتبه ما ندري هل ما ندري حكم الدعاء بالفارسية ما هو حكمه يجوز أو لا يجوز. فحكم الدعاء بالفارسية ماذا مشكوك. الشيخ استدل بهذه الرواية لأجل القول بالإباحة والبراءة
واستند إليه في أمالي
بل
حيث جعل
أماليها أمال الشيخ الصدوق بل
حيث جعل أباحة الأشياء
شوف هاي عبارة شوية ثقيلة بل
حتى يثبت الحظر
بل حتى يثبت الحظر يعني المنع يعني النهي بل
من دين الإمامية
لأن هم قبل ما يسمونها أصالة الاحتياط يسمونها أصالة الحظر كما تجد ذلك في كلمات الشيخ الطوسي بل
من دين الإمامية
ها يقول يعني وكأن المسألة مسلمة بحيث صارت جزءا مسلما في ديننا في أحكامنا بل
ودلالته على المطلب أوضح.
هذا يا أهلي يسولف الشيخ الأنصار يقول ودلالته هذا الخبر على المطلب يا مطلب البراءة
أوضح من الكل
بل أوضح من الكل يعني من الروايات السابقة بل حتى من اللاحقة بل
وظاهره
بل
عدم وجوب الاحتياط
بل
لأن الظاهر أرادت ورود النهي
بل
في الشيء
بل
من حيث هو
من حيث هو شنو من حيث هو يعني الإباحة تثبت للشيء بما هو لا بما هو مجهول المالك مجهول الحكم بل
لا من حيث كونه مجهول الحكم
مجهول الحكم بل
فإنه فإن تم
فإن تم هذا الخبر بل شنو فإن تم هاي فإن تم شو كان واحد ما متأكد من التمامية ساعدني جناب الشيخ جابوني قالوا لي الشيخ يقول فإن تم مستوى كنت تقول هو أوضح دلالة من غيره والآن هاي عبارتك قبل شوية توحي بأنك ها متأكد من دلالة هذه الرواية بل ادعيت وضوح دلالتها على ما عداها الآن من تقول فإن تم وكأنك علقت على التمامية أقول هاي فإن تم لعل الشيخ الأنصاري لا ينظر إلى الرواية من جهة الدلالة أحسنتم يا شيخ بل لعله ينظر إليها من جهة السند بل
فإن تم ما سيأتي من أدلة الاحتياط
ممتاز ممتاز فإن تم ما سيأتي يعني إذا تمت أدلة الاحتياط بالتالي الشيخ موقن بهذه غلبتنا هالمرة موقن بهذه الرواية سندا ودلالة نعم يقول إحنا هسه ما سامعين أدلة الأخبارين بل شوفنا
أدلة الاحتياط دلالة وسندا
بل
وجب ملاحظة التعارض بينها
تعارض بين هذه الرواية وبين تلك الأدلة بل
وبين هذه الرواية وأمثالها
بل
مما يدل على عدم وجوب الاحتياط
عدم وجوب الاحتياط يعني البراءة بل
ثم الرجوع إلى ما تقتضيه
قواعد التعارض
قاعدة التعارض
بينما من كان دليل الاحتياط وارد احنا ما نسأل عن قواعد التعارض لأن الوارد يتقدم على المورود بل
صحيح عبد الرحمن
هاي الصحيحة أيضا تحتاج إلى التفات طبعا الشيخ خلاها تحتاج إلى التفات وإلا الرواية من البداية أنت قل هي أجنبية عن محل كلامنا وراح أبين ليش لكن لأن الشيخ انتزع احتمالات أربعة من هذه الرواية وراح يناقش في كل احتمال احتمال من هذه الرواية ويقول الرواية على جميع الاحتمالات لا تنفع في المقام ثم راح يطرح الشيخ إشكال على الرواية ويترك هذا الإشكال لخيالنا إحنا نجاوب عنه واضح هذا الطرح بهذه الطريقة هو الذي صير هذه الرواية معقدة. التفتون، خلنا نسولف لكم قصة الرواية. هذا عبد الرحمن بن الحجاج، الإمام كان يتأذى من اسمه، مو سولفنا عن الأسماء هسه، أنا واجهتني أسماء غريبة، مثلا هذا واحد شيعي هم ينتسب إلى السادة حفظهم الله، مسمي نفسه عمر الموسوي. عموما هذا عبد الرحمن الإمام كان يقول له اجتماع عبد الرحمن مع الحجاج مؤذي بالنسبة إليه، واضح خصوصية عبد الرحمن لعنة الله عليه بالملجم والحجاج. جيد، عبد الرحمن بن الحجاج يسأل عن هاي القضية. القضية شنو؟ يقول له رجل تزوج بامرأة في العدة، طبعا ولا نفترض كونه عالما، كلام الإمام مع كونه جاهل. جهل هذا اللي تزوج بالمرأة في العدة، تدرون على قسمين، مرة جهل بالموضوع اللي نسميها الشبهة الموضوعية، ومرة جهل بالحكم اللي هي الشبهة الحكمية. السائل يطرح الاحتمالين، يقول له هذا مرة يجهل بكونها في العدة، ومرة يعلم بكونها في العدة لكنه يجهل حرمة الزواج بالمرأة في العدة، يعني يجهل بالحكم، هل هو معذور؟ الإمام قال له نعم معذور، ولهذا ما دام جاهلا هاي المرأة بعد أن تنقضي ها عدتها له أن يتزوج بها. السائل يسأل الإمام أيضا، يقول له في أيهما هو أعذر؟ أنا أنقل الرواية بالمضمون طبعا، يعني أي الجهلين؟ طبعا كلاهما هو معذور فيه، إنما الكلام في أي الجهلين هو أعذر من أعذر أفعل تفضيل، في أيهما أعذر؟ الإمام يقول له إذا كان جاهلا بالحرمة كيفية الاستدلال، وضح المطلب مو؟ هاي القصة كيفية الاستدلال. نقول الإمام مع أن الجاهل هذا احتملنا أن يكون جاهلا بالعدة، واحتملنا أن يكون جاهلا بالحرمة، الإمام قال هو معذور فيه. ليه؟ لأن الإمام يقول له الناس تفعل ما هو أكبر من هذا ويعذرها الله، واضح؟ فكيفية الاستدلال نقول هناك شاهدان على البراءة في الشبهة الحكمية من الرواية. أنا أذكر الشاهدين وأقرأ العبارة بعد ذلك حتى أجل الاحتمالات. الشاهد الأول، السائل قال له سواء كان هذا معذورا من جهة الجهل بالموضوع يعني ما يقدر هي بالعدة، أو كان من جهة الجهل بالحكم يعني شبهة حكمية، الإمام قال للناس تعذر في أكبر من هذا، بالتالي هذا شاهد على أن شيخنا ها من خالف في شبهة حكمية أو في شبهة موضوعية هو ماذا؟ معذور. شنو معذور؟ يعني بريء الذمة، لأن الناس يفعلون ما هو أكبر من ذلك. هذا الشاهد الأول. السائل سأل الإمام قال له زين في أي شبهتين هو أعذر؟ قال له في الشبهة، لسان حال الإمام، في الشبهة الحكمية هو أعذر، فهذان شاهدان على كون الجاهل الشاك معذورا في الشبهة، سمعوني الحكمية واضح ان شاء الله. هاي كيفية الاستدلال. شيخنا انت اعيد له واضح. الامام ذكر شاهدين قاعد اعيد في الرواية على معذورية الجاهل في الشبهات الحكمية. الشاهد الاول قال له سواء اشتبه في الموضوع او اشتبه في الحكم فهو معذور، لان الناس تعذروا ها في الاكبر منه. هذا الشاهد رقم واحد. النوبة السائل اراد من الامام اي يفاضل بين الجهلين، الجهل في الشبهة الموضوعية والجهل في الشبهة الحكمية. قال له الجهل في الشبهة الحكمية صاحبه اعذر من ان يجهل في شبهة موضوعية. هسه الامام يعلل يقول له لان في الشبهة الحكمية هو لا يقدر على الاحتياط، بينما في الشبهة الموضوعية هو قادر على الاحتياط. هاداني شيخ محمد شاهداني على المعذورية، معذورية الجاهل في الشبهات الحكمية. واضح ان شاء الله. هذا كيفية الاستدلال. شوف الشيخ راح يسوي بالرواية، اقروا الرواية حتى انا تستأنسون واشير الى بعض المواطن كون نعلمها حتى اجي الى مناقشة الشيخ. بلش.
وقد يحتاج بصحيحة
بصحيحتي
عبد الرحمن بن الحجاج
بل
في من تزوج امرأة
بل
في عدتها
في عدتها بل
قال
قال عليه السلام بل
أما إذا كان بجهالة
أما إذا كان ها اسم كان زواجه بجهالة بسبب الجهالة، وهاي الجهالة الإمام ما قيدها، جهالة موضوع لو جهالة حكم راح يجي بل
بجهالة
بل
فليتزوجها
فليتزوجها. شنو فليتزوج؟ ها فليتزوجها هاي لام الأمر. فليتزوجها يعني له أن يتزوج بها بعد انقضاء عدتها بل
بعدما تنقضي عدتها
بل
فقد يعذر الناس في الجهالة
بل
بما هو أعظم من ذلك
بما هو أعظم من ذلك. يعني هذا ما سوى في شيء كبير، بل الناس يعذرون فيما هو الأكبر. اكتبوا هذا الشاهد الأول على أن الإنسان الذي يشتبه في الموضوع أو الحكم فإنه معذور. لا تنسون أنا مو حديثي عن الشبهة، سمعوني، الموضوعية، وإنما حديثي شبهة الحكمية تحريمية.
قلت
السائل بل
بأي الجهالتين أعذر؟
وين الجهالتين؟ ما سألتوني. الجهالة الأولى جهالة في كونها في العدة اللي يسمونها جهالة موضوعية، وجهالة في حرمة الزواج من امرأة في العدة اللي يسمونها شبهة حكمية. بل في أي جهالتين أعذر؟ هاي شنو نستفيد منها؟ أنه معذور في كليهما، وهاي أعذر تدل على المشاركة و و و و زيادة. طبعا بعض الشراح قال لعله هاي مو أعذر، مو أفعل تفضيل، في أي جهلين ها أعذر، يعني مبني لل، مبني فعل ماضي مبني للمجهول، على الاحتمال أنه فعل ماض مبني للمجهول راح يبقى عندي شاهد واحد اللي هو الشاهد الأول. هذا إنما يصبح شاهدين على المعذورية في الشبهة الحكمية إذا قرأناه بطريقتي، سمعوني، أفعل التفضيل. لأن من يسأل السائل في أي جهلين أعذار، شنو معناها بالدلال؟ يعني هو في كليهما معذور، وإنما أنا عبد الرحمن أسأل عن أي الجهلين أعذر من الآخر، لأن درست في علم النحو أن أفعل التفضيل يدل على المشاركة وزيادة. بل شيخ
في جهالتي أن ذلك محرم عليه،
هيا شبهة، سمعوني، تحريمية جهالته بالحرمة. بل
أم بجهالتي أنها في عدة؟
أنها أن المرأة في عدة، هاي شي يسمونها؟ ها؟ موضوعية. بل
قال
بل
إحدى الجهالتين أهون من الأخرى.
بل يا جهالة أهون. بل
الجهالة بأن الله حرم عليه
طبعا ضعف. ومن هاي إحدى الجهالتين أهون، إحنا راح نستظهر أن أعذر أفعل تفضيل. بل
الجهالة بأن الله حرم عليه ذلك.
حرم عليه يعني جهالته الحكمية أعذر وأهون من جهالته الموضوعية. بلش.
وذلك لأنه لا يقبل،
هذا تعليل، وكأن السائل سأل لماذا هو معذور أعذر في الشبهة الحكمية منها في الشبهة الموضوعية. الإمام يجيب بل
وذلك لأنه لا يقدر معها،
أريد الحافي معها، مع كون الشبهة حكمية. بل
على الاحتياط.
بل
قلت
لا أكتب بينما يقدر، حتى شلون يقدر سيأتي إليه، بينما يقدر على الاحتياط لو كانت الشبهة موضوعية. بل شيخنا
قلت
بل
وهو في الآخرة معذور،
فهو في الأخرى، في الآخرة لو في الأخرى،
في الأخرى،
في الأخرى، في الأخرى يعني هو حتى في الأخرى يعني في الشبهة الموضوعية معذور، صحيح في الحكمية أعذر لكنه في الموضوعية أيضا معذور. بل
وهو في الأخرى معذور.
بل اي جيد ممتاز. بل
قال نعم.
قال نعم يعني شو يريد يقول الامام؟ يقول نعم هو في كليهما معذور وان كان في الحكميه اعذار. بل
اذا انقضت عدتها
فله ان يتزوج
وهو معذور.
بل
في ان يتزوجها،
هاي في ان يتزوجها، خلوها لي بين قوسين، المعذوريه بيا معنى، هاي من هسه راح اضرب الروايه من هسه، المعذورية بيا معنى، بمعنى أنه لا يستحق العقاب، لو بمعنى أنه أن زواجه منها في العدة لا ينشر الحرمة المؤبدة، ولهذا يجوز له أن يتزوجها بعد انقضاء العدة. هاي حصروها لي بين قوسين، إحنا وين نسولف هاي إذا ردت وجبة سريعة، شلون الوجبة السريعة؟ التفت لي، إذا ردت تقول هاي الرواية أجنبية لو تنتظرني أنت من طريقة الشيخ الأنصاري، لو من الآن، شلون من الآن؟ أقول إحنا المعذورية التي نبحث عنها يا شيخ في البراءة شو، والمعذورية التي أثبتتها الرواية شنو؟ المعذورية شيخنا اللي ندور عليها لو رفع المؤاخذة واستحقاق العقاب، ولو رفع جميع الآثار اللي منها المؤاخذة واستحقاق العقاب. بالله خلينا نشوف المعذورية التي أثبتتها الرواية، هل هي واحدة شيخ أكرم من هذين الاحتمالين؟ يا احتمالين وياي، لو رفع المؤاخذة واستحقاق العقاب، ولو رفع جميع الآثار التي منها المؤاخذة واستحقاق العقاب. اقرأ لآخر جملة قرأتها جناب الشيخ.
قال نعم إذا انقضت عدتها.
بل
فهو معذور.
فهو معذور في ماذا؟
في أن يتزوج.
هاي في هذا في أن يتزوجها متعلق بمعذور، معذور في ماذا؟ في أن يتزوجها. فالمعذورية بهاي الرواية بيا معنى، ليست المعذورية بمعنى رفع استحقاق العقاب والمؤاخذة، وليست المعذورية بمعنى ها رفع جميع الآثار اللي منها المؤاخذة واستحقاق العقاب، بل المعذورية بمعنى يعني هذا جهله ما راح يجعل المرأة محرمة عليه أبدا، ولهذا يجوز له. هو شنو الفرق بين العالم والجاهل؟ اللي يتزوج المرأة في عدتها عالما، أريد أسمع منكم، هذه تحرم عليه أبدا. اللي يتزوج المرأة في عدتها. سمعني شيخ كامل جاهلين، هذا احنا راح نعذره. شنو العذره؟ بيا معنى العذره نجوز له ان يتزوجها بعد انقضاء العده. فالمعذوريه معناها رفع الحرمه المؤبده، وليس معنى المعذوريه رفع المؤاخذه واستحقاق العقاب. واحنا بالبراءه ماذا نريد ان نرفع؟ نرفع المؤاخذه واستحقاق العقاب. فهذه الروايه سمعني
أجنبية
عن محل الكلام. بل شيخ الله
وفيه
قلت قدامك طريقة ما شيخ الله، لو ترفض الرواية بطريقتي أقول الرواية أجنبية عن محل الكلام. أعيد طريقتي حتى أبدو بطريقة الشيخ، لأن الرواية تفسر المعذورية بمعنى رفع الحرمة المؤبدة، ورفع الحرمة المؤبدة حكم وضعي، بينما احنا نريد البراءة اللي ترفع حكما مو وياه، اللي ترفع حكما تكليفيا اللي هو العقوبة والمؤاخذة. فالرواية أجنبية، هاي طريقتي. تعال لطريقة الشيخ الأنصاري، قال هاي الرواية فيها احتمالات أربعة. جيد، الاحتمال الأول أنا أعدد وأنتوا ساعدوني. أنت كأنك ما محضر شيخ محمد لهذا دنقست تتظاهر بالكتابة وياي إن شاء الله سيدنا. تعال وياي. الاحتمال الأول أن الرواية تتحدث عن شخص يعلم بالحكم ويجهل بالموضوع. شلون؟ هو يدري، سامع من المؤمن، حاضر مجلس وسامع من المؤمن أن المرأة يحرم الزواج بها في العدة، فمن جهة الحكم عنده مشكلة. جواب لا، وين المشكلة؟ ما يدري أن المرأة قد انقضت أيام عدتها، ما يدري هي خرجت من العدة أم لا. ومع هذا، مع أنه لا يعلم بانقضاء عدتها، قام وتزوج بها. هذا جهل شيخ بلال. موضوع له حكم شيخنا. موضوع هذا الاحتمال راح أمشي وأسقط. هذا الاحتمال ينفعني لو لا؟ جواب لا. ليش؟ أولا لأنه يتحدث عن شبهة موضوعية، ونحن نتحدث عن شبهة حكمية. واحد. ثانيا، ولأن هذا اللي يدري المرأة في العدة لكن ما يدري انقضت لو ما انقضت العدة، كان عليه ماذا؟ لا 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 أن يستصحب بقاءها في العدة. وحتى لو غضضنا النظر أقول الرواية ماذا رفعت عنه؟ هاي المناقشة رقم ثلاثة. الرواية رفعت عنه الحكم التكليفي اللي هو استحقاق العقوبة. لو رفعت عنه الحكم الوضعي، جواب الحكم الوضعي اللي هو له أن يعقد عليها بعد انقضاء. فالاحتمال الأول أجنبي عن محل الكلام. تعال للاحتمال الثاني. بالاحتمال الثاني، هو يدري المرأة في العدة لكن ما يدري صار للمرأة 20 يوم في العدة، لكن ما يدري ويدري العدة على المرأة أو العقد على المرأة في عدتها حرام، لكن ما يدري هسه العدة اللي حرم الله فيها الزواج 3 أشهر، لو 2.5 شهر إن كانت ثلاثة أشهر خب هي لا زالت في العدة، وإن كان شهران ونص شهرين ونص فقد
انقضى.
هذا الجهل لا يجهل بالحرمة ولا يجهل أنها في العدة، وإنما يجهل بمقدار العدة. أسألكم، هذا الجهل بمقدار العدة جهل موضوعي لو جهل حكمي؟ ها، هذا جهل حكمي، لأن أنا ما أدري. الله جعل العدة ثلاثة أشهر لو شهران ونصف، وهذا ما دام الشك راجعا إلى الله عز وجل، مو الله شاك، استغفر الله، لا، الشك في حكم من الله عز وجل، فهاي شبهة حكمية. هنا هستدقلوا لي هاي تفيدنا خلافا للفرض الأول، لأن الفرض الأول كانت الشبهة فيه موضعي، بينما ها هنا الشبهة حكمية. أقول أيضا هذا الفرض لا يثبت البراءة. ليش؟ واحد اثنين، أولا ما دام يعلم أنها في العدة كان عليه أن يستصحب، واحد، وثانيا هذا جاهل قاصر لو جاهل مقصر، حتى إن كان قاصرا حتى تجري فيه البراءة، هذا جاهل قاصر لو جاهل مقصر، جواب جاهل مقصر، لأن هسه أي واحد يدق بابه يقول له يا ابن العدة ايش قاعد، يقول له ثلاثة أشهر، فهذا جاهل مقصر، والجاهل المقصر لا تجري في حقه البراءة. هذا الرد الثاني. الرد الثالث، ثم لو غضبنا النظر وقلنا أبويا هذا سامحوه ولا ترتبون عليه الأثر، الله ايش قال؟ الإمام ايش قال؟ قال نرفع عنه الحرمة المؤبدة، والحرمة المؤبدة أثر وضعي، ونحن في البراءة لا نريد رفع الأثر الوضعي، وإنما نريد رفع الأثر التكليفي، فبطل الاحتمال سمعني الثاني، الاحتمال الثالث والرابع راح أحكي وسولفوا، تتحملوني شوية مو شيخني؟ الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث صاحبنا يدري أنها في العدة وأن العدة ثلاثة أشهر، بالتالي ما عدى المشكلتين السابقة، لكن ما يدري، شاك، الله حرم الزواج بالمعتدة أم لا، فهو جاهل، سمعني، جاهل بالحكم، فهذه الشبهة حكمية. خب إذا شبهة حكمية صارت الرواية شويتي مع ما نحن فيه اللي هي الشبهة الحكمية تحريمية، ما أدري الله حرم الزواج من المرأة الجاهل، الله حرم الزواج من المرأة المعتدة أم لا، فهذه شبهة حكمية، فهل تصلح الرواية على هذا الاحتمال الثالث لإثبات البراءة أم لا؟ ولماذا جاوبوني هم أولا وثانيا؟ أولا مثل هذا الحكم مركوز في الأذهان، وإذا جهل به ذلك الشخص فلقصور أو لتقصير على رحمه، فلتقصير فلا تجري في حقه البراءة. وثانيا ولو سلمنا وقلنا البراءة تجري في حق القاصر والمقصر، أقول الأثر المرفوع بالرواية ما هو؟ والأثر اللي يريد رفعه بالبراءة ما هو الأثر اللي يريد رفعه قد كررته اليوم المؤاخذة واستحقاق العقوبة أثر تكليفي، بينما الأثر اللي رفع من قبل الإمام عليه السلام ماذا؟ الحرمة المؤبدة وهي أثر وضع. الأثر القسم الفرض والاحتمال الرابع. أقول لا أبويا، قلوا لي شنو فرق الفرض الرابع عن الفروض الثلاثة الأولى؟ في الفرض الرابع أقول صاحبنا ليس بشاكل، بل هو إما غافل وإما جاهل بالجهل المركب. شلون يعتقد بأن المرأة المعتدة يجوز الزواج بها؟ فهذا لو غافل عن الحكم ولو عالم، لكن علمه يخالف الواقع يعني جهله، بينما في الحالات الثلاثة السابقة كنا نتحدث عن شخص ملتفت لكنه شاك، أما هذا صاحبنا فلو غافل وبالتالي ليس بملتفت، لو ملتفت لكن جهله جهل مركب. هذا الفرض الرابع شيء كامل سؤال ينفعني لو ما ينفعني، ولماذا لا ينفع لمن؟ أولا إحنا حديثنا ليس عن الغافل بل عن الملتفت، وثانيا وحديثنا مو عن الملتفت الجاهل جهلا مركبا، بل حديثنا عن الملتفت الذي شاك. ملتفت حتى أطرد الغافل، والشاك حتى أطرد الجاهل بالجهل المركب. فبطلت الفروض الأربعة جميعا، فالرواية تصلح للاستدلال بها أم لا تصلح؟ طبعا الرواية قطعا جزما تتحدث عن الفرض الرابع. ليش؟ وإذا تحدثت عن الفرض الرابع تنفعني أو لا تنفعني؟ جواب لا تنفعني. لما؟ بس هاي أبينها وأختي ليش تتحدث عن الفرض الرابع. قال الإمام لأنه لا يقدر على الاحتياط. أسألكم بالله يا أهلي، ما يقدر على الاحتياط الجاهل بالجهل البسيط لو الجاهل بالجهل المركب؟ أنا راح أفترض أنا وشيخ محمد، أنا ما أدري هاي مرة عجبتني عيونها خضر ومدري شنو ومدري شنو ومدري شنو ومدري شنو، وما أدري لو عدي شيخ من جهة العدة، بس هاي بيناتنا رحمة الله على والديكم لحد يوصلها، وإلا اليوم أباتوا في المسجد. أنا هم ما عنده مشكلة شيخنا، تدري شلون ما عنده مشكلة؟ أنو الاعتكاف، أنو الاعتكاف شيخنا، بالتالي أتعبد ويا شيخنا. أنا وأنت شيخنا، أنا شاك. الإمام إيش قال؟ أعذريته لأنه لا يقدر على الاحتياط. أنا شاك، لو شاك في كونها في العدة، ولو شاك في أن الله حرم الزواج بالمعتدة، أقدر أحتاط لو ما أقدر؟ لا لا أنا شاك، شاك ساعدوني ترى شوية التفتوا، أقدر أحتاط. أقول عمي مثل ما الله ودى هاي أم عيون الخضر يودي له وحدة، أقطع بأنها ليست، لأن الشاك المتردد يقول الوقوف الوقوف على الشبهات ها شيخنا خير ويا لها من مهلكة، مهلكة دنيوية ومهلكة أخرى. أما شيخ محمد هاي شيخنا جاوبه اللي هو عالم يعتقد نفسه. هذا أقول لحط رجيك بالقاشة، يعتقد نفسه أنه عالم بعدم الحرمة وأن المعتد لا يحرم الزواج بها. ليس لدي هذا، إذا قلنا له احتاط يا شيخ يقدر على الاحتياط أو لا؟ جواب جواب جواب، ساعدوني، هاي ما دارسينه. العالم إذا أجيت ودقيت الباب عليه وقلت لشيخنا دير بالك يجب الاحتياط، يحتاط أم لا ولماذا؟ جاوبوني. لا، لأن الذي يحتاط ما هذا اللي قلبه لاعب، أما ما شاء الله المتردد. أما إذا كان عالما فيقدر تقول لي إيه شيك، أقول إذن هو ليس بعالم من قول الإمام، هو أعذر لأنه لا يقدر على الاحتياط. إذن نعلم بأنه ليس، لا 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 لا، ليس بشاك، لأن الشاك يقدر على الاحتياط، العالم لا يقدر على الاحتياط. بالتالي الرواية تنسجم مع الفرض الرابع، لأن شنو كان الفرض الرابع؟ أن صاحبنا جاهل بالجهل المركب. ترى والجاهل بالجهل المركب يعتقد نفسه. واضح إن شاء الله، واضح هذا إن شاء الله. هاي الرواية، هاي الرواية. بالتالي الرواية ظاهرة في الفرض الرابع، وعلى الفرض الرابع الرواية لا تصلح للاستدلال. عبارتها عليكم إن شاء الله تعالى غدا أدخل في رواية أخرى مهمة. الحمد لله رب العالمين، وأعتذر أخرتكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد.